وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار علماء سابقا والذي سيكون معنا مجيباً عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وعمله وولده وباسمكم جميعاً نرحب به حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعاً مباركاً
اللهم أمين بارك الله فيكم نرحب بكم أيها الإخوة أيها الأخوات ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا أبو رسيل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم
سؤال واحد شيخ أحمد الله يحفظك
تفضل الله يحييك
طبعا يا شيخ برامج جديدة من برامج التواصل من ضمنها برامج اسمه سناب شات يقوم بعض النساء بتصوير أنفسهم وهذا البرنامج يعرض الصورة مرة واحدة ولا يعرضها مرة ثانية فما حكم تصوير النساء في مثل هذه البرامج حفظك الله
هو تعرض ترسل للأخريات
أي نعم
المتلقي من هو
المتلقي قد يكون امرأة قد يكون رجل يعني يضمن أو رجل من المحارم يعني لكن الشاهد أنه يعرض مرة واحدة ولا يعرض مرة
لكنه يعني باختيار الإنسان يرسله لمن يختاره وليس مشاع ومتاح لجميع المشتركين
نعم.
في هذا البرنامج
نعم الله يحفظك
طيب بارك الله فيك شكرا جزيلا لك يا السلام معي متصل طيب نأخذ هذه السؤال الأخ الكريم أبو رسيل فضيلة الشيخ برامج التواصل الاجتماعي أصبحت جزء من حياة الإنسان الآن هو يتواصل مع أقاربه مع من يريد وهناك من البرامج ما هي متاحة لمجموعة كبيرة من الناس يدخلون فيها كل يوم هذه البرامج تتطور وتأتي بجديد كانت عبارة عن رسائل متبادلة ثم أصبحت صور ثم أصبحت محادثات مسجلة وغيرها السؤال الأخ الكريم أبو رسيل يسأل عن تصوير المرأة لنفسها وإرسال هذه الصورة لمحارمها أو لنساء أخريات وعلم بأن هذه الصورة لا تبقى وتمسح وتشاهد مرة واحدة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الوسائل متجددة ما بين وقت وآخر وهذه الوسائل منها ما حكم الشرع عليه بحكم ابتدائي فتأخذ الحكم الذي حكم الشارع به وهناك وسائل لا يوجد للشارع حكم مستقل لها وبالتالي لا نعطيها حكما لذاتها وإنما نجعلها ونجعل أحكامها بحسب ما توصل إليه ولذلك هذه الوسائل يجب أن يكون استعمالها في المباح أو في الطاعات ولا يجوز أن تستعمل في المحرمات وذلك لأن كل وسيلة تؤدي إلى محرم فإنها محرمة ويمنع منها في الشرع وسائل التواصل من هذا المنطلق ما كان مؤديا إلى خير ونفع وأمر مباح فلا حرج على الناس فيه وما كان يؤدي إلى خلاف ذلك فهو من الممنوعات ومن الأمور المحرمة ومن الوسائل ومن المقاصد التي تحقق بها هذه الوسائل ما يتعلق بمشاهدة عورات الآخرين ومشاهدة ما أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض البصر تجاهه، كما في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا أدت هذه الوسائل إلى أمر محرم من عدم غض البصر فإنه يمنع منها. ولذلك يحرم على المرأة أن تظهر في وسائل الإعلام كاشفة، وهكذا يحرم عليها أن تظهر صورتها في هذه الوسائل التي يشاهدها الآخرون، لأنها تؤدي إلى مناقضة مقصود الشرع في المنع من مشاهدة المحرم ومناقضة مقصود الشرع في الأمر بغض الأبصار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، كما روى ذلك الحاكم بإسناد جيد. إذا تقررت هذه القاعدة العامة فيما يتعلق ببرامج التواصل، أيضا هناك محظورات وممنوعات وضوابط أخرى، مثلا أن لا تؤدي إلى أذية الآخرين، ومثلا أن لا تتضمن التشهير بعيوب الآخرين وذنوبهم ومعاصيهم، ومن ذلك أيضا ألا تكون هذه الوسائل مؤدية إلى التقاطع وعدم التواصل المأمور به شرعا. فهناك ضوابط لا بد من مراعاتها في هذه الوسائل. هذه الوسيلة الجديدة من وسائل التواصل التي يذكر السائل أنها تظهر الصورة مرة واحدة، يقول هل يجوز للمرأة أن تصور فيها وأن ترسل هذه الصورة؟ نقول هذا الإرسال يترتب عليه محظورات ليست بالقليلة، ومن أمثلة ذلك أن من يطالعها أول مرة لا يؤمن من هو، فقد يكون المطالع غير المرسل له. وكم من مرة نجد أن أناسا يطالعون وسائل لغيرهم. والأمر الثاني أن توثيق هذه الصورة عند عرضها أول مرة ممكن، فيكون هناك صورة على صورة فتبقى تلك الصورة، ويتمكن الآخرون يتمكن الرجل الأجنبي من مشاهدتها. لماذا منع الشرع من مثل هذا؟ ليس لأنهم يرون المرأة بذلك، وإنما مقصود الشرع لأن هذا يؤدي إلى كون الآخرين يفعلون محرما، فوسيلة المحرم محرمة. وأما ما يتعلق بكونهم يعرفونها أو يشاهدون هذا أمر دنيوي لم يعلق الحكم الشرعي عليه. كذلك أيضا من الأمور الممكنة المحتملة أن يكون هناك رصد ومتابعة لمثل هذه الوسائل، وأنت تعرف أن طرائق التجسس تختلف ما بين وقت وآخر، ووسائل التجسس بعضها داخلي وبعضها خارجي، وبالتالي لا يؤمن أن تكون تلك الوسائل من وسائل التجسس تدخل في مثل هذه البرامج، خصوصا أن بعض الشركات التي تروج لمثل هذه البرامج غير معلومة الحال، بل قد تكون غير مأمونة الجانب.
صحيح.
وبالتالي كونها لم تظهر للمشاهد إلا مرة واحدة ليس معنى هذا أن الآخرين لا يتمكنون من مشاهدتها. وإذا نظر الإنسان إلى ما يترتب على إظهار هذه الصور ونشرها من أمور محرمة، من كون الناس يشاهدون هذه الصورة فيخالفون قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومما قد يترتب عليه من ابتزاز أو من تشويه سمعة أو من إساءة في العلاقة بين القريب وقريبته والزوج وزوجته إلى غير ذلك من المفاسد الشنيعة المترتبة على مثل هذا الأمر. وحينئذ نرغب إخواننا جميعا في التقليل فيما يتعلق بصور النساء والتمكين من ما أمكن ذلك.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. استأذنك مع الأخ حسن، تفضل. تفضل أخي حسن.
السلام
اسمعنا من سماعة الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف أستاذ حسن بارك الله فيك.
عفوا أبشر.
تفضل.
الله يحفظك. كيف حالك يا أخ أحمد؟
الله يحييك ويبارك فيك بخير ونعمة.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير وفضل من الله حياك الله.
الله أنا نحبك في الله. الله يحفظك.
أحبك الله.
سؤالي الله يحفظك يا شيخ. أنا جاري مولود الحمد لله صلى الله عليه من الصالحين.
أصلحه الله.
آمين. وطبعا له العقيقة. عقيقته يا شيخ هل ممكن أخليها يعني ذبيحتين؟ وهل لازم أشهد ذبحها ولا مو بلازم أشهد ذبحها؟ حتى عند يعني الطباخ ويجيبها وخلاص ولا لازم أشهد ذبحها؟ أشهد ذبحتها ذبح ذبيحتين.
طيب.
الله يجزاك خير. هذا سؤالي. الله
يسلمك. بارك الله فيك. شكرا حسن ومبارك هذا المولود. أم فتون معنا تفضلي.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. تفضلي.
أنا أم أيتام دي أربع بنات أيتام.
ماشي.
وينزل لي راتب وينزل ضمان اجتماعي. وقبل سنة كذا تزوجت عمهم.
نعم.
وعمهم ما يعني ما يعطينا ولا يصرف علي يعني عادينا وبناتي ناكل من راتبنا وضمان الاجتماعي يجينا ياكل يعني عندنا يعني من شويه اكل شويه شيء ياكل معنا وطلبوا منا التقاعد سويت وكاله جديده.
نعم.
لان هو باقي حتى ما باقي معي في الكرت.
وكاله لمن يعني؟
لعم بناتي هو لانه وكيلنا.
ايه.
وطلبوا منا عشان يعني كل بين فتره وفتره نسوي وكاله يجدد التقاعد.
معناته انت مخفي عن التقاعد انك تزوجتي مثلا مخفي عن أنا عن الضمان.
ما ايوه ما بعرفني لحد الان معي الكرت بس ما يصرفنا ولا يعني انا وبناتي على راتبنا وضمان الاجتماعي.
يعني لو اخبرتي التقاعد الان انك تزوجتي عم ذا سيقطعون عنك الضمان الخاص بك انت.
ايوه.
طيب.
وانا ما بشي يدخل في ذمتي.
طيب.
وأنا إيش لي أغراضي كلها والناس بيجوني كذا من فلوسي نظراتي يعني يلحقني شيء مني يعني مثل أهدي هدايا مثل أشياء مثل أحد أعطي هدية أعطي شيء.
غير قادر العام يا أختي الكريمة حالته المادية.
إيه غير قادر يعني عليه ديون عليه.
طيب السؤال الثاني يا مفتون.
السؤال الثاني يعني لما يجيني ناس يعني أحد أسوي لهم يعني من أكل حق بناتي حق هذا. مثل بهدي على أصدقائي على جيراني على شيء عاد يعني يلحقني إثم.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى.
شكرا.
شكرا لك. أم عبد الله معي تفضلي. أم عبد الله معنا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حاب أسأل الشيخ إحنا ساكنين سكننا بيت جديد من فترة.
نعم.
وبيتنا على في استدارة دوران فاتجاه القبلة يختلف يعني من غرفة لأخرى. ما هي كلها على يعني مثلا نفس الاتجاه فاحنا اول ما سكننا انا اخذت برنامج القبله ودرت فيه على الغرف وحددنا القبله لكل غرفه ووضحت لبنتي في غرفتها والظاهر انها ما فهمتني صح او ما يعني عرفت اللي اقصده.
نعم.
فبعد شهر دخلت غرفتها وهي تصلي فلقيتها في اتجاه غير الاتجاه اللي هو الصحيح بعد مرور قرابة الشهر أو ثلاث أسابيع وهي على غير الاتجاه اللي احنا محددينه يعني على اليمين عنه.
طيب.
فما أدري إيش حكم الفترة هذه اللي مرت يعني قرابة الشهر أو يعني أقل قليل.
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. عندك شيء يا أم عبد الله؟
سؤال آخر الله يجزاك.
تفضلي تفضلي.
بالنسبة الآن للنمص النمص هل يدخل في حكمه يعني قص الشعر أو هو مقصور فقط على النتف؟
طيب شكرا لك. أبو مهند معي تفضل. تفضل أبو مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
الله يحفظك الله يحبكم في الله الشيخ سعد إن شاء الله ربي يحفظكم.
آمين وإياك. تفضل أبو مهند.
أخي الله يحفظك. بس عندي ثاني شيء سأل الشيخ الله بعض الأحيان تجيني حالة من غير إرادتي لما أخش الحمام عزك الله كرمك الله لما أخش شيء يجيني بعض الأحيان في القلب ماشي بالنفس بعض الأحيان يجيني ذكر الله عز وجل زي دعاء زي كذا من غير قصد يعني غير إرادي بعض الأحيان أكثر الأيام، هل هو حرام أو لا يجوز لي؟
طيب شكرا يا أبو مهند، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. الأخ حسن أتاه مولود كما ذكر ويريد أن يعق عنه، يقول هل قد نويت أن أعق عنه عقيقتين، هل أشهد ذبحهما؟ وكان يسأل أنه يريد أن يجعلها عقيقتين.
بالنسبة للعقيقة هي من الأمور المشروعة التي يؤجر الأب على ذبحها عند ولادة المولود له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ولذلك فإن المستحب في ذبح الذبائح عند ولادة المولود أن تذبح شاتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، و لا يشترط في هاتين الشاتين أن تكونا في وقت واحد، فلو كانت إحداهما في وقت والأخرى في وقت آخر فلا حرج في مثل هذا. ولا يلزم الوالد أن يكون شاهدا لذبح العقيقة أو أن يكون موجودا أو هو الذابح، كل هذا لا يلزم، وإنما المراد التقرب لله عز وجل بإهراق الدم شكرا له على ما رزق من المولود، مما يترتب عليه إدخال اللحم على أهل البيت، وبالتالي يعوض النقص الذي قد حصل على والدة هذا المولود.
نعم.
ومن هنا فإن نقول بأنه لا بأس أن تذبح والأب غير موجود.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أم فتون تقول أنا أم أيتام و يأتي إلينا راتب تقاعدي من راتب زوجها المتوفى هي وبناتها الأربع، ويأتيها كذلك ضمان اجتماعي لها ولبناتها بحكم أنها مطلقة وهؤلاء البنات أيتام. تقول قبل فترة تزوج العام ونريد أن يعني ولم يضيفها في أوراقه الرسمية، ويريدون أن يجددوا هذا التعاقد أو هذا البيان أو هذه الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
الأخت سألت عن ثلاث مسائل، المسألة الأولى في استحقاق التقاعد والضمان مع كونها قد تزوجت.
نعم.
فمثل هذا يرجع فيه إلى الجهة، فإن كانت ذات الجهة في نظامها تعطي من كانت متزوجة أو من كان زوجها لا يتمكن من الصرف عليها، فحينئذ هي من أهل الاستحقاق. وأما إن كانت الجهة تتوقف عن الإعطاء مع وجود الزواج سواء كان هناك نفقة أو لم يكن، فالواجب التزام ما ورد عنهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد يكون في المال القليل من البركة ما ليس في المال الكثير، قد يكون في المال القليل من البركة ما ليس في المال الكثير. والمسألة الثانية تسأل عن إطعام الضيوف من النفقة التي تكون للبنات، ومثل هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، فإن كان في أعراف الناس أن الأيتام يضيفون الآخرين ويقومون بإعطائهم الضيافة التي تكون لهم فلا حرج في هذه الحال من مثل ذلك.
نعم.
وأما إذا كان الجار في أعراف الناس أنهم لا يعطون الأضياف من أموال اليتامى ولا يضيفونهم، فحينئذ لا يحق لها أن تصرف من مال الأيتام شيئا. وأما ما يتعلق بالمسألة الثالثة وهي المسألة المتعلقة بالإهداء من أموال هؤلاء اليتامى، فنقول بأن لا يجوز للوالدة أن تهدي مما يمنح لهؤلاء اليتامى، ولا تنفق فيه إلا ما يكون مصلحة لهم. في الإطعام هناك مصلحة،
صحيح،
لكون الناس إذا جاءوا إليهم آنسوهم وأدخلوا السرور على أنفسهم، وبالتالي رجعنا فيه إلى أعراف الناس. وأما في الهدية والنفقة المستقبلية التي ليست بواجبة فهذه لا يتحقق بها مقصود لليتيم ولا مصلحة له، وبالتالي يمنع منها.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم المتفائل يسأل معالي الشيخ، أو عفوا هذا الأخ الكريم واحة الإيمان، يقول نسمع كثيرا بالخوارج، وخاصة هذه الأيام يتداول لفظ الخوارج ويطلق على جماعات بعينها بأن هذه الجماعة هي من الخوارج. يسأل عن الضوابط أو أهم الصفات التي إذا كانت في هذه الجماعة أو في تلك الجماعة أو في ذلك الشخص أنه يطلق عليه من الخوارج.
نعم، هذه الفرقة وجدت في الزمان الأول، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجون، وأمر الأمة بقتالهم، وقال إن بقيت لأقتلنهم قاتل عاد وإرم. وهذه الفرقة لها خاصية أصلية ولها صفات تابعة.
نعم.
فأما الخاصية الأصلية فهي الخروج على أصحاب الولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، يعني يمرقون من الطاعة لأصحاب الولاية. وهذه هي الصفة الأصلية لهم، أنهم لا يقرون بمن تكون له الولاية الشرعية. والولاية الشرعية لها طرق، فإذا حصلت في أحد واستتب له الأمر وسكنت أحوال الناس به ثبتت ولايته شرعا، ومن ثم امتنع أو حرم الخروج عليه إلا أن يرى الناس كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجود شبهات ووجود تأويلات ووجود افتراءات فهذه لا يجوز أن يعول عليها في إثبات حكم الخروج على أصحاب الولاية. وكون الناس يرون من صاحب الولاية ما يكرهون لا يعني إساغة الخروج على أصحاب الولاية، حتى لو كان منهم بدع أو كان منهم معاصي أو كان منهم ظلم على الناس فيما يتعلق بأموالهم أو نحو ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقد جاء في الأحاديث إيجاب السمع والطاعة لصاحب الولاية وإن أخذ أموال الناس أو ضرب ظهورهم، فدل هذا على أن الأصل وجوب السمع والطاعة. وشواهد هذا في التاريخ من علماء الإسلام قاطبة ظاهرة جلية، ولذلك نجد أن علماء الإسلام تعرضوا لأنواع من الأذى والاعتراض، وبعضهم تعرض لشيء من ذلك بسبب أمر ديني، بل بسبب عقيدة يعتقدها مبنية على كتاب وسنة، من مثل الإمام أحمد رحمه الله حينما دعي إلى نفي الصفات وإلى تعطيل صفات رب العزة والجلال، مما يترتب عليه مضادة النصوص الواردة بإثبات الصفات، ومع ذلك صبر واحتسب وأوذي وجلد وحبس ومنع من التواصل مع الناس، ومع ذلك لم يؤثر عنه كلمة واحدة في الترغيب في الخروج على أصحاب الولاية. ومن هنا نعرف أن الصفة الأولى المتعلقة بالخوارج وهي الصفة الأصلية هي صفة الخروج على أصحاب الولايات. وهناك صفات تابعة توجد في الخوارج، من تلك الصفات استحلال الدماء، وهم يرون أن من لم يكن معهم فإنه مباح الدم مباح المال، ولا يتورع الواحد منهم أن يأخذ أموال الآخرين وأن يسفك دماءهم. والصفة الثانية من صفاتهم تكفير الخلق، فهم يكفرون كل من لم ينتسب إليهم، بل قد يوجد منهم من يكفر من ينتمي إلى طائفته وفرقته، بل قد يوجد منهم من يكفر نفسه في أوقات أخرى فيقول أنا كنت كافرا في الصباح، أنا كنت كافرا بالأمس ونحو ذلك. وبل تجد أن أحدهم يعني يكون من تصورات في التكفير يتعجب الإنسان منها. وأنا أضرب لك مثلا، في إحدى البلدان جاءني شاب مكفهر الوجه فسألني عن مسألة حكم الوقوف عند الإشارة، فسألته ما السبب في هذا؟ قال هل أكفر بوقوفي عند الإشارة؟ لأن هذا من طاعة الطاغوت وطاعة الطواغيت كفر، ويرتبون قواعد كثيرة على التكفير. مثلا يقول قائلهم من لم يكفر الكافر فهو كافر، من أين أتيت بهذه القاعدة ومن أين أخذتها؟ بدون مستند. ولذلك مثلا نجد أن الأئمة لا يكفرهم الإمام أحمد، مع الإمام أحمد يقول تارك الصلاة كافر، وعنده بقية الأئمة يقولون تارك الصلاة لا يكفر، فهو يقول هؤلاء الأئمة لم يكفروا الكافر، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن صفاتهم أنهم لا يلتفتون إلى العلم ولا يأبهون له، ويظنون أن القتال في الذي يكون خروجا على ولاة الأمر ويسمونه جهادا هو الأصل، وأن من لم يقاتل فليس له حظ في الدين، بل قد يستنقصون من لم يشاركهم في أفعالهم. ويرون أن الاشتغال بالعلم من الأمور المشغلة عن الأهم، وهو القتال وما يسمونه جهادا، مع أن القتال لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بعلم.
صحيح.
وقتال بدون علم ليس جهادا شرعيا.
صحيح.
لأنه لم يبنى على أسس، فمن صلى بدون معرفة الصلاة وأحكامها فصلاته لا توافق الأصل الشرعي غالبا. وهكذا من حج أو صام أو زكى بدون أن يعرف الحكم الشرعي فلن تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك تجد أن الواحد منهم يوالي غير المسلمين ويظن أنهم أقرب ممن ينتسب إلى الإسلام الذين يسميهم بمرتدين. وقد حدث هذا في العهد الأول، وقد قال النبي وقد قتل بعضهم عددا من الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، بدعوى أنهم كفار. وهكذا في هذه الأزمنة. وحينئذ هذا الفكر المتعلق بالفكر الخارجي الذي يبنى على الخروج على أصحاب الولاية وتكفير الناس واستحلال دمائهم وأموالهم وجعل الولاء والبراء على مثل ذلك بدون أن يكون له مستند شرعي، وتنفير الناس من العلم والعلماء، وبل قد يصل إلى تكفير العلماء وتسميتهم بأسامي لتنفير الناس منهم. وهذه كلها صفات للخوارج. والواجب فيما يتعلق بالخوارج بيان الحكم الشرعي فيهم صراحة بدون مجاملة ولا ممالأة، وبحيث نوضح حكم الله فيهم. وكذلك الواجب أن ينصحهم العلماء، حتى ولو كفروا العلماء، العلماء ينصحونهم ويرشدونهم ويبينون لهم مخالفة هذه الطريقة وهذا المنهج لأحكام الله عز وجل وسنته وطريقته. وكذلك أيضا الواجب على أصحاب الولايات أن يكفوا هذا الصنف بكل طريق، بالأسهل فالأسهل، فإن أمكن كفهم بوعظهم ونصيحتهم وإقناعهم فذاك، وإن لم يمكن إلا بسجنهم سجنوا، لئلا يستبيحوا دماء الناس ولئلا يفسدوا عقائد الخلق. وإن لم يستجيبوا إلا إن كان لهم طائفة تمتنع وتقاتل الناس فإنهم يقاتلون، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم. ولهذا قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قاتلهم علي بن أبي طالب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة طائفة الخوارج يخرجون على زمن فرقة من الناس، وأنهم يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد أن أرسل إليهم ابن عباس فرجع منهم طائفة بعد أن حاورهم وبين لهم أن ما يستندون إليه من شبهات ليس لها أصل في الشرع. وهذا يجعلنا نؤكد على أهمية نشر العلم في الأمة، فإن هذه المعتقدات وهذه الطرائق التي تضر الإسلام ويستفيد منها عدو الإسلام لا يمكن إقناع الناس بفسادها ومخالفتها للشرع إلا بواسطة إرجاع الأمة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن علماء الأمة. ومن هنا لا يحسن بأحد من الناس كائنا من كان أن يجامل في هذا الأمر، هذا ما فيه مجامل، هذا دين ندين الله عز وجل به، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا زلنا نجد آثار هؤلاء الذين يتبنون معتقد الخوارج ويسيرون عليه، نجد أنهم يعقدون الولاية لمن لا تصح الإمامة له، ويعقدون الولاية للمجهولين الذين لا يعرفون وليس لهم سلطة ولا أمر. وهذه البيعة التي تكون بناء على لشخص مجهول أو ليست مبنية على أسس شرعية، هذه البيعة لا قيمة لها شرعا، ولا تلزم أحدا من الناس، ولا تلزم من بايع بها، وبالتالي ليست ملزمة لأحد. وطاعة مثل هؤلاء حرام، يحرم على الإنسان أن يطيعهم. ومن قتل من هؤلاء ولو كان جاهلا فليس بشهيد، إنما هو يرجى له أن يعفو الله عنه لجهله، وإلا فيخشى عليه من ترتب الآثام العظيمة لاستحلالهم الدماء والأموال ولجنايتهم في الأمة ولتمكينهم لأعداء الله عز وجل من الأمة، لأنهم يشغلون الأمة عن مجابهة العدو والوقوف في يده في وجهه ويضعفون موقف الأمة. ولذلك علينا جميعا أن نتقرب لله عز وجل ببيان مثل هذه الأحكام، وببيان أن الانضمام إلى مثل هذه الجماعات حرام ومعصية ومسخط لرب العزة والجلال، وأن من بايعهم فإن بيعته لا تلزم، وأن الدخول دخول الإنسان معهم لا يبيح له الاستمرار في طريقتهم أو الانضمام لانضواء تحت ألويتهم.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أنا أستأذنك وأستأذن الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
Thank you.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. في سؤال الأخت الكريمة أم عبد الله معالي الشيخ، تقول بأنها سكنت منزلا جديدا وحددت القبلة لاختلاف القبلة في مجموعة من الغرف، وحين حددت هذه القبلة بينت لابنتها أن هذا هو الاتجاه القبلة، لكنها فوجئت بعد شهر أن ابنتها تصلي إلى خلاف ما حددت إليه لسوء فهمها أو لعدم معرفتها بما وجهت به هذه الأم.
جاءت النصوص الشرعية بوجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. و أباح الله عز وجل لمن كان في البرية فلم يعرف جهة القبلة أن يجتهد ويصلي تجاه الجهة التي يغلب على ظنه أن الكعبة فيها، وبذلك نزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد حدث مثل ذلك لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وأما بالنسبة لمن كان في البنيان فإذا انحرف عن القبلة فإن انحرافه اليسير لا يؤثر إذا كان متجها إلى تلك الجهة التي فيها الكعبة أو في جهة متفرعة عنها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة الذين يصلون إلى جهة الجنوب. أما إذا صلى الإنسان إلى جهة مخالفة لجهة القبلة بدون اجتهاد وبدون تحري فإن صلاته باطلة باتفاق أهل العلم، وعليه أن يعيدها لأنه لم يفعل الواجب عليه من التحري. أما الحال الأخير إذا صلى في البنيان إلى جهة بعد اجتهاده يظن أنها جهة الكعبة لكنه صلى إلى جهة أخرى، فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، ذلك لأنه لم يأتي بشرط من شروط الصلاة وهو التوجه جهة الكعبة.
نعم.
ولذلك وبذلك صدرت فتاوى لجنة الإفتاء هنا وعدد من فتاوى علماء العالم الإسلامي في زماننا الحاضر. ومن ثم فنصيحتنا للأخت الكريمة أن تعيد تلك الصلوات ولو طالت المدة، ويرجى لها أن يكتب لها أجر الصلوات الماضية ويكتب لها أجر صلوات جديدة تصليها.
نعم.
يعني كون نأمرها بالإعادة لا يعني أن الأجر المرتب على الصلوات الأولى قد بطل، بل أراد الله عز وجل بها خيرا بأداء الصلاة مرة أخرى فيكتب لها أجر الصلاة مرة ثانية.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول: انتشر يا معالي الشيخ مقطع يقول إن سبب انتشار الشياطين في البيوت هو ترك أبواب الحمامات أو الحمام مفتوح، واستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب فإن الشياطين لا تفتح الأبواب. هل هذا الكلام صحيح وهل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما بالنسبة لسبب وجود الشياطين في البيوت فهو تقليل ذكر الله عز وجل.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يعني الإنسان إذا دخل داره فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. وبالتالي على الناس أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يطرد الشيطان. ومن أعظم ذلك ذكر التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن من قاله 100 مرة لم يأتيه شيطان حتى يمسي. ولذلك فوصيتنا للجميع الإكثار من ذكر الله عز وجل وخصوصا التهليل. وإذا وردت الشياطين على الناس أزاغت أفكارهم وأبعدتهم عن الحق، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذا جاءت إلى الشياطين إلى الناس ضيقت عليهم حياتهم وسئموا منها وملوا منها. وأما إذا كان الإنسان متصلا بربه ذاكرا لله عز وجل فإن الشيطان يبتعد منه، وبالتالي تبتهج الحياة أمام عينيه كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما يصيب الناس من ضيق وحنق وكثرة خصومات إلا بسبب تسلط الشياطين عليهم الناتج عن تقليل ذكر الله عز وجل. ولذلك فالوصية للجميع أن يكثروا من ذكر الله، ومن ذلك الإكثار من سماع القرآن مع تدبر آياته والإنصات لها، فإن هذا من أسباب رحمة رب العالمين كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. وأما بالنسبة لفتح الأبواب الواردة في الحديث فهذا ليس خاصا بأبواب الحمامات، وإنما يشمل أبواب الحمامات ويشمل الأبواب الخارجية التي تدخل معها الشياطين. لكن الملاذ والملجأ إلى الله عز وجل في الوقاية من شرورهم، ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ووقاه الله جل وعلا شر الشياطين. ما يلقى في القلوب من نفرة من الإيمان وخصال الإيمان وعبادة رب العزة والجلال هذا من الشياطين، ووسيلة التخلص من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم يا شيخ. استأذنكم معي هند، تفضلي. تفضلي يا هند. أختنا هند تفضلي. السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل شيخ؟
ممكن.
لو سمحت، ما حكم العمل بالبنك الاستثمار السعودي بالنسبة للرجال؟ وهل يعد من أكل الربا؟ للرجال مو للنساء.
نعم.
شكرا.
بارك الله فيك، شكرا لك. أبو طارق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير.
يا أهلا وسهلا، من سماعة الهاتف إذا تكرمت يا أستاذ. تخفض الصوت عندك يا أبو طارق الله يبارك فيك. تفضل الله يحييك.
كيف حالك؟
الله يحييك ويبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير وفضل من الله، حياك الله.
جزاك الله خيرا. أسأل عن الضمان الاجتماعي. والسؤال من شطرين. الشطر الأول أن الجهة المختصة بهذا الضمان يبلغها الإنسان فيما لديه من دخل أو حتى رصيد، فيجيزون له، يقولون له أن هذا يشملك. فهل هذا الكلام من الجهة المسؤولة يبيح للإنسان أن يدخل في هذا الضمان؟
طيب السؤال.
الشطر الثاني العائلة، الضمان يجي بأسماء الأفراد، فهل يحق لكل إنسان أن يسلم حقه بيده أو يكون في ولاية الولي ويتصرف فيه ويصرفهم فيه؟
طيب أنت قصدك يا أبو في الشق الأول أنه أحيانا إذا أنت أبنت لهذه الجهة أن راتبك كذا ودخلك كذا ورصيدك كذا،
عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا،
إيه
يقولون فيقولون
تستحق
يشملك.
نعم، بمعنى أنه قد يكون قد تكون لست محتاجا وعندك هذه الأشياء. بمعنى أنك قد تكون يعني غير محتاج لهذا الضمان، ولكن الإجراءات أو الشروط تنطبق عليك.
أنا الدخل اللي عندي كله يوجب لي دخولي في الضمان.
خلاص تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
حسب كلامهم يوجب دخولي في الضمان.
تسمع.
هذه حاجة واحدة، رصيد فلوس قليلة يعني.
تسمع إجابة.
غير الدخل.
تسمع إجابة إن شاء الله.
أخبرهم بذلك صاحب هذا الضمان المتقدم له، أخبرهم فيه وقالوا جائز لك.
تسمع إجابة يا أستاذ أبو طارق، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. هذا أبو مهند يسأل عن من يذكر الله عز وجل أو يسبح أو يهلل في دورة المياه أو في الحمامات أكرمكم.
الأصل أن ذكر الله له من الحق والمهانة ما ليس لغيره، وعند قضاء الحاجة، وكثير من أهل العلم يمنع من ذكر الله عز وجل في هذا الحال، لورود حديث أن رجلين يتحدثان وهما على حاجتهما كاشفين لعورتيهما فالله جل وعلا يمقتهما. ولكن هذا الحديث لأهل العلم كلام في إسناده من جهة، وبعضهم فسره بأنه أو أسند الأمر إلى أنهم قد كشفوا عوراتهم. وأما وجود الإنسان في دورة المياه فكما تقدم، إذا جاء الذكر اليسير لمناسبة فهذا لا يؤثر عليه، وهكذا لو كان الذكر بالقلب لا باللسان. ولذلك لا مانع من أن يسمي الإنسان وهو في دورة المياه عند رغبة في البدء وفي الوضوء، فمثل هذا لم يرد دليل من الشرع بالمنع منه.
نعم. بارك الله فيكم على الشيخ. هند تسأل عن حكم العمل في البنوك السعودية كما ذكرت، وذكرت خاصة البنك السعودي للاستثمار، هل يعتبر ذلك من أكل الربا؟
أنا لا أعرف هذا البنك بخصوصه، وبالتالي لا أدخل ذمتي فيه شيئا، لكن الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل يسأل هل هذا العمل فيه كسب محرم أو فيه إعانة على معصية من المعاصي من ربا أو غيرها من أنواع المعاصي، فحينئذ يحجم الإنسان عنه. وأما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا حرج على الإنسان في الدخول فيه.
بارك الله فيكم. أبو طارق يقول إذا كانت الشروط المتطلبة من الجهة المانحة للضمان الاجتماعي تتوفر في الشخص وقدمها من بيان راتب وبيان دخل وكذلك رصيد، هل هذا مسوغ لأن يحصل على هذه المساعدة على هذا الضمان الاجتماعي؟
يعني الضمان الاجتماعي في غالبه زكاة من زكوات الناس، تأخذها الدولة من الناس، انطلاقا من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة محدودة المصارف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. ولذلك من كان من أهل الزكاة ويستحق الزكاة فلا حرج عليه في أن يدخل في الضمان الاجتماعي، أما من لم يكن من أهلها فلا حق له في ذلك، والمال الذي يكتسبه الإنسان بناء على هذا مال محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا أتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم. وحينئذ يكون هذا المال الذي أخذه من المال الحرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وبالتالي التزام الإنسان بهذا وتورعه عن المال المحرم، مال الزكاة الذي ليس له حق فيه، هو الواجب شرعا، وهو الذي يبارك الله عز وجل به للإنسان في ماله ويرفع به درجته.
بارك الله فيكم. يسأل عن إذا كان هذا الضمان يصرف لأفراد العائلة بأسمائهم، هل يجوز للولي أن يكون هو المتصرف في هذا وفي صرفه وأوجه صرفه؟
نعم، هو المتصرف لكن يصرفه في مصالحهم.
نعم.
إذا أعطي شخص مالا لابنه فهذا المال المملوك هو للابن، وبالتالي لا يتصرف فيه الأب إلا بما يحقق مصلحة الإبن. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وأما لغير الأب من الأولياء مثل العم والأخ فهؤلاء لا يجوز لهم بالاتفاق أن يأخذوا من مال هذا الصغير الذي دخل في ملك الصغير وثبت له بإعطية أو باستحقاق من أي نوع من أنواع الاستحقاق.
نعم، بارك الله فيكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
وفقك الله لخير الدنيا والآخرة، ونشكرك على حسن تقديمك لهذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواني وزملائي من فريق العمل الذين يرتبون هذا اللقاء ويجهزونه، وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام محبة الله لهم ورضاه عنهم ورفع درجتهم في الدنيا والآخرة وفتح أبواب الرزق لهم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يبعد عنهم التقاطع والتدابر هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.